أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذا الحديث الذي قرأناه من أصول الكافي، والنص كما يتذكر الإخوة في أصول الكافي، في أصول الكافي كان بهذه العبارة، وهي أنه سئل الإمام الصادق قال: سألت أبا عبد الله من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال: لا. قلنا بأنه لا بد أن نميز في الروايات بين تعبير عدم العلم رفع ما لا يعلمون، وبين اصطلاح عدم المعرفة والعارف والمعرفة ونحو ذلك. اصطلاح الروايات وفي أبواب متعددة، ليس فقط في هذا الباب الذي أشرنا إليه، أنه في مسألة الاستنابة، في مسألة مسائل غيرها، يقول: هل يجوز أن يستنيب غير العارف؟ خب، تعبير واصطلاح العارف يظهر أنه في الروايات من قبيل اصطلاح الإيمان. تعلمون بأن الإيمان بمعناه العام يشمل غير الموالي لأئمة أهل البيت، لأنه يوجد عنده إيمان بالله، يوجد عنده إيمان بالرسالة، يوجد عنده إيمان بالمعاد، بكثير من المعارف يوجد عنده إيمان، وإيمان أيضا واقعي، ولكن مع ذلك بحسب اصطلاح الروايات يطلق عليه مؤمن أو لا يطلق؟ لا يطلق عليه، إنما يطلق الإيمان والمؤمن. لذا أنتم تجدون بأنه عندما نأتي إلى كثير من الشرائط نقول: ومن الشرائط الإيمان، والمراد هنا الإيمان بمعناه الاصطلاحي لا الإيمان بمعناه العام. وإلا عند غير أتباع أئمة أهل البيت أيضا يوجد الإيمان، ولكن هذا ليس هذا الإيمان الاصطلاحي الخاص، وهو الإيمان بإمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه عندما نقول غير المؤمن يعني بالضرورة منافق، لا، وإنما قد يكون مؤمنا بالله وبجملة من العقائد، ولكنه مع ذلك لا يصطلح عليه في الروايات أنه ماذا؟ أنه مؤمن. كذلك اصطلاح العارف وعدم المعرفة، لا يعرف شيئا، من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال: لا. المراد من لا يعرف شيئا المأخوذ هو نفس عدم المعرفة، وعدم المعرفة يعني فيما يتعلق بالأصول ماذا؟ الاعتقادية، وخصوصا فيما يتعلق بإمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن بناء على هذا التصور والقرين على ذلك، أنه الرواية قالت من لا يعرف شيئا، ومن الواضح بأنه نحن حديثنا في البدلي، وهذا الرواية تشير إلى ماذا؟ إلى الاستغراق، إلى العموم الاستغراقي لا إلى البدلي. هذه خير قرينة على أنه يسأل عن أولئك. لذا يمكن أن يقال، التفتوا جيدا، يمكن أن يقال أن هذه الرواية يمكن جعلها دليلا من أدلة من قال بأن الإنسان لا يكلف بالفروع إلا إذا كلف ماذا؟ بالأصول. يوجد بحث بين الأعلام بأن الإنسان غير المؤمن بالله، بالرسالة، بالنبوة، بالإسلام، هذا مكلف بالفروع أو غير مكلف بالفروع؟ يوجد رأيان، اتجاهان. رأي يقول إطلاق الأدلة يقول هذا مكلف، نعم، من شرائط أن يأتي لابد أن يكون ماذا؟ مؤمنا بالله، بالرسالة، بالإمامة ونحو ذلك. ورأي يقول لا، أساسا ليس مكلف، هذا ليس عليه شيء، إنما إذا آمن عند ذلك يكون عليه ماذا؟ يكون عليه شيء. فلعل الرواية أيضا تريد أن تشير إلى ذلك المعنى، أنه من لا يعرف شيئا من الأمور الاعتقادية، من الأمور التي ينبغي معرفتها، هذا هل يوجد عليه شيء من التكاليف الدينية أو لا يوجد عليه شيء من التكاليف الدينية؟ الجواب، الرواية تقول لا، لا يوجد عليه شيء من التكاليف الدينية على أي الأحوال. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقدمة هذا البحث يشير إلى الاحتمالين، ولكن يرجح الاحتمال الثاني كما أشرنا، ولكن من خلال هذه القرائن يمكن ترجيح ماذا؟ الاحتمال الأول. هو قدس الله نفسه في تقريرات السيد الحائري صفحة 314 من الجزء الثالث، يقول إن قوله من لم يعرف إن حمل على ملاحظة المعرفة بنحو المعنى الاسمي كان المقصود المعرفة بالأشياء التي تطلب في الشريعة نفس المعرفة بها. هي المعرفة مطلوبة لنفسها، لا أن المعرفة مطلوبة لأجل ماذا؟ لأجل العمل. نفس المعرفة بها من قبيل المعرفة بالله وبالرسول وبالجنة والنار. وحينئذ لا بد من حمل الحديث على ماذا؟ ها؟ حمله على القاصر لا على المقصر، وإلا المقصر عليه ماذا؟ عليه شيء يجب عليه أن يبحث، إذا التفت يجب عليه أن يبحث، لأنه من ضوابط التمييز بين القاصر والمقصر أن القاصر لم يلتفت، لا يوجد عنده أي التفات، بل في بعض الأحيان يوجد عنده قطع ويقين أنه لا يوجد شيء. هذا يقينا خارج عن محل الكلام، إنما هذا خارج، وهذا هو القاصر. أما المقصر ماذا؟ المقصر هو الذي وصل إلى سمعه أنه يعني الاحتمال قائم، وإن لم يكن احتمالا افترض منجز، ولكنه احتمال موجود، يعني حالة الشك، حالة التردد، هذه هو ماذا؟ إذا لم يلتفت إليها وارتكب هذا يكون ماذا؟ يكون مقصرا. لذا قال لا بد من حمل الحديث على القاصر، إذ المقصر والملتفت الشاك في مثل وجود الله أو في الرسول ليس معذورا في ترك المعرفة ماذا؟ قطعا. ويكون الحديث أجنبيا عما نحن فيه، إذا حملنا الرواية على هذه المعرفة عند ذلك تكون الرواية ماذا؟ أجنبية. وبالأمس نحن قرأنا بعض الروايات التي تشير إلى أنه هذه لفظة العارف مختصة ماذا؟ مختصة بما يتعلق بالأمور العقائدية، وبالخصوص ما يتعلق بالإيمان بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يوجد بحث في المجلد الخامس من تفسير الميزان لسيد الطباطبائي صفحة 51 في الآية 95 و100 من سورة النساء، يقول كلام في المستضعف، إلا المستضعفين، كلام في المستضعف. يقول يتبين بالآية أن الجهل بمعارف الدين، أن الجهل بمعارف الدين إذا كان عن قصور وضعف ليس فيه، أي في هذا القصور، صنع للإنسان الجاهل كان عذرا ماذا؟ عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان هو السبب الوقوع، خب هناك يدخل في قواعد أخرى. أما إذا لم يكن هذا القصور، هذا الجهل منشأه هو أصلا ولد في بيئة، الظروف، الوضع، العلماء الذين حوله الذين يمكن أن يطمئن إليهم كلهم كانوا يقولون هذا هو الحق وأن غيره هو ماذا؟ هو الباطل. وهذه طبيعة الأشياء إخواني الأعزاء. يعني الآن نحن أبناء أو أتباع مدرسة أهل البيت، عندما يكبر الصغير منا ويكون في وسط واقعا بمن يثق؟ يثق بعلماء الحوزة العلمية، لو يروح يذهب ليثق بعلماء السعودية وعلماء مصر مثلا، هي طبيعي ثقته اطمئنانه، إنما ماذا؟ لعله حتى لا يثق بالعالم الكبير في كذا، ولكنه يثق بالخطيب أو المنبري أو إمام الجماعة الذي يوجد في منطقتي. وهذه ليست خاصة بنا، وإنما موجودة ماذا؟ في كل مكان. فالناس يثقون ويطمئنون، ولا يخطر على ذهن أن هذا الطريق الذي يمشي عليه أنه ماذا؟ خلاف الواقع وأنه غير مقبول. نعم، إذا وجد مثل هذا الاحتمال المعتد به عنده ومع ذلك لم يذهب، هذا بعد يدخل في باب المقصر، لا أنه في باب الجاهل القاصر. من هنا يطرح هذا التساؤل. طبعا احنا بالامس اشرنا الى بعض الروايات، الروايات يشير اليها في البحث الروائي صفحه 55 الاخوان اللي يردون يراجعون، من الروايات التي كانت في هذا المجال هذه الروايه. قال: قلت جعلت فداك، ما حال الموحدين؟ التفتوا جيدا، اذا هؤلاء كانوا ماذا، منافقين لو مؤمنين؟ كانوا مؤمنين، موحد هذا، مو أنه يظهر التوحيد، لا موحد. ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله؟ فهؤلاء من أهل الإيمان، ومع ذلك بحسب الإصطلاح ماذا؟ لا يسمى مؤمنا. المقرين بنبوته من المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم. شوفوا التعبير، لا يعرفون مو لا يعلمون، أيضا وارد التعبير بلا يعرفون. رواية أخرى عن الكاظم كما وردت في الكافي أنه سئل عن الضعفاء فكتب عليه السلام: الضعيف من لم ترفع له حجة ولم يعرف الاختلاف. شوفوا التفتوا، هذه بيان مقدمات أنه ماذا، لا يحتمل أنه هذا الذي هو عليه أساسا باطل، ولا يخطر على ذهنه أن هذه المسألة لابد أن يبحث ويأتي إلى آخره، ولم يعرف الاختلاف. وأيضا روايات كثيرة بهذا المضمون الإخوة يرجعون إليها. من هنا ولو لدقائق أنا بودي أن أشير إلى نكتة. خب من هنا يطرح هذا التساؤل واقعا، وهو أن هؤلاء الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكنه لم تتم عندهم الحجة بالمعنى الصحيح لإمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما هو حالهم؟ مرة تتم الحجة أو لا أقل، يعرف الاختلاف، ومع ذلك ما، طبعا هذا القانون يقينا لا يشمل أحد من علمائهم والداعين، وهذا يقينا هؤلاء إن لم تتم الحجة لا أقل ماذا، رفع إليهم الاختلاف، إلا إذا كان عندهم جهل مركب أيضا يكون مشمولين بهذا، يعني هم ذهبوا وبحثوا وقرأوا وطالعوا وحققوا وانتهوا إلى ماذا، ها، انتهوا إلى أنه لم يتم عندهم الحجة، لم يتم عندهم دليل قطعي على ماذا، على أنه توجد إمامة ويوجد معصوم بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تجب طاعته والإنقياد له. هذا ما هو حالهم؟ أسأل الآن أنا هذا القسم الثاني، ما أريد أتكلم فيه كثير لأنه له بحث خاص بي، أتكلم في عموم الناس، هؤلاء الذين الملايين مئات الملايين من العالم، بل يشمل حتى ماذا، حتى أولئك الذين على غير ديننا، أولئك أيضا مولانا لم يخطر على ذهنهم، ملايين مئات الملايين بل آلاف الملايين من الناس الذين الآن يوجدون في العالم، الآن 6 مليار إلى 7 مليار إنسان موجود، المسلمين فيهم لا يتجاوزون أقصى الحدود 1.5 مليار، خو عندك أنت 4.5 مليار من الناس، هؤلاء 4.5 مليار، هؤلاء كلهم معاندون مبغضون أساسا، تطبيق عنوان المبغض والمعاند والمخالف يصدق على هؤلاء أو لا يصدق على هؤلاء؟ لا يصدق. لماذا؟ سالبة بانتفاء الموضوع، لا يعرفون شيئا حتى ماذا، حتى يعاندوا، حتى يبغضوا، حتى يخالفوا. إذن هاي الروايات التي كلها تكلمت عن المعاند، عن المبغض، عن المخالف، عن غير الموالي، عن غير العارف، تشمل هؤلاء أو لا تشمل هؤلاء؟ مسألة مهمة، وأنا أتصور بأنه من أهم المباحث التي تعطي مجالا للانفتاح على الآخر، لأنه أنت مرة تفترض أن هذا الآخر مولانا إلى جهنم وبئس المصير، خش تفيد منه خليه يروح الجهنم وخلصت، ومرة لا تعتقد أن هؤلاء بيني وبين الله لو رفعت عليهم الحجة ماذا؟ كثير منهم آمن، بدليل أن البعض منهم ديؤمن عشرات بل المئات بل الآلاف ممن ديأتون إلى مدرسة أهل البيت، وقعا لعله من مصيبة للإمام الحسين مولانا دينجذب، يعني هذا المقدار ماذا يجذب إلى مدرسة أهل البيت، فكيف إذا صار حديث علمي منطقي مستدل آيات روايات أبحاث تاريخية؟ أنا أتصور كثير من الناس سوف يتجهون بهذا الاتجاه. عرفوهم مع محاسن كلامنا، فإن الناس لو عرفوا لاتبعونا، الناس ما يدرون، وإلا لو يعرفون من هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وقال لاتبعوهم. مولانا السلطات التي جاءت بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هواي اشتغلت على مدرسة أهل البيت، يعني أنا في قناعتي الشخصية الإمام الرضا سلام الله عليه، يمكن لعله في مرة أنا ذكرت هذه القضية، يصل إلى نيشابور ويجتمع له المئات بل الآلاف حتى يسمعوا حديثا، ماذا باعتبار أنه من آل الرسول ومن أهل البيت هو، فيريدون أن يسمعوا حديثا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله، وتلك السلسلة الذهبية المعروفة أن الإمام الرضا سلام الله عليه. عد ماذا يقول الإمام الرضا؟ شنو الحديث الذي قرأه الإمام الرضا لهم؟ كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن ماذا؟ من عذاب. بينك وبين الله يا ابن رسول الله، أحد شاك فيكم أنتم موحدين وتحتاجون توحيد؟ أصلا هذا المقام هو مقام بيان التوحيد. بينك وبين الله، أنت لو تكون في جمع من أتباع مدرسة أهل البيت تتكلم لهم عن التوحيد، تتكلم لهم عن الإمامة، عن شرائط الإمامة، مقامات الإمامة. يظهر أن السلطات العباسية كانت مشتغلة شغل أنه بيلة أقل مشكك الناس بأن أهل البيت عندهم توحيد لهم ما عندهم توحيد. الإمام سلام الله عليه عد بعد ذلك بشكل أنا أعبر عنه بشكل هيجي هواي خفيف، يقول بشرطها وشروطها، وأنا ماذا؟ وأنا من شروطها. هواي خفيفة، وإلا أصل المتن شنو هو؟ ها؟ المتن توحيد. هواي اشتغلوا على مدرسة أهل البيت. وأنا أتصور ما نحتاج نذهب إلى التاريخ البعيد، الآن تعالوا انظروا وضع أتباع مدرسة أهل البيت بين المسلمين. بينك وبين الله، من تقول شيعي كأنه تقول شنو ما ها؟ هذول لا توحيد عندهم، أصحاب بدع، أصحاب شرك، أصلا كلهم مملوئين عيوب ونقائص وشرك وبدعة وإلى كذا، وأمامكم تشوفون إيش يسوون في الشيعة في العالم. فكيف الحال قبل 1000 سنة وقبل 1200 سنة؟ إذن واقعا ما حال هذا هؤلاء الناس؟ طبعا الروايات في هذا المجال جد متعددة وألسنتها مختلفة، طوائف، ألسنة، بيانات. بالمقدار الذي أنا انتهيت إليه كفتوى أشير إليه، وبعض الشواهد موجودة، شواهد كثيرة موجودة، بالمقدار الذي انتهيت إليه هذا التقسيم أو هذا التفصيل. أولا، أن المعاند والمبغض والمخالف بنحو السالب بانتفاء المحمول للموضوع، يعني عرف وخالف، عرف وعاند، اللي في الأعم الأغلب في الطبقة القريبة من رسول الله هاي الحالة ماذا؟ تنطبق عليهم. لماذا؟ لأن هؤلاء عاشوا مع رسول الله، وجدوا سلوك رسول الله مع ماذا؟ مع أهل البيت. فدعوى أنه هؤلاء من السالبة بانتفاء الموضوع مو فقط بعيد جدا، أصلا لا يمكن قبوله بأي نحو من الأنحاء. هؤلاء علموا بأنه تعامل النبي مع علي ماذا كان، مع الحسن ماذا كان، مع الزهراء ماذا كان، التوصيات اللي وردت، الروايات اللي وردت، البيانات اللي وردت، الممارسة العملية التي كانت. إذن هذا هؤلاء خارجين، لا يجي واحد يطبق ليها وين ها على صدر الإسلام، لا 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 لا. هذه نعم أولئك الذين كانوا بعيدين عن المدينة وعن المكان الأصلي وجود الرسول الأعظم، بل قد ينطبق. أما هؤلاء المحيطين بالرسول الأعظم وكانوا ليل نهار معه في الصلاة وفي والجلوس والمسجد والبيت، هذا بعد لا ينطبق عليه. إذن مسلم مسلم، هذا ما عندي شك فيه، ما عندي شك فيه. وخصوصا مو ناس عاديين كانوا، هؤلاء استطاعوا أن يؤسسوا إمبراطورية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما يريده رسول الله. بل هسه لا لا ما أريد أقول المحيطين، هسه أنا ما أدري قد عددهم، 1500 300، مو الآن ما أريد أتكلم هاي الساعة 18,000 و16,000 و12,000، ذلك أخوك مو كلهم كانوا يستطيعون الوصول لرسول الله ويجلسون ويتكلمون، ولكن أكو فد عدد اللي هؤلاء تسلموا السلطة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. أنا غدير يا غدير غديرة أو 120,000 لا ما أتكلم، أتكلم ماذا؟ ذيك الذين جاءوا وبايعوا وهنأوا وقالوا. هؤلاء كانوا مو خلايا، أحزاب منظمة قوية موجودة في عهد رسول الله، والإخوة يقدرون يراجعون بشواهدها القوية في كتاب الإمام الحسين لعبد الله العلايلي. يعني هناك يشير إلى تنظيمات كاملة للزبيريين ولفلان 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 كاملة، يقول هاي الأحزاب اللي كانت موجودة على الأحوال. إذن هذه طبقة لا إشكال ولا شبهة أنها مو فقط في النار، بل هي ماذا؟ مخلدة في نار جهنم، لأنه العناد، عناد أهل البيت مرجعه إلى الشرك والكفر الحقيقي. ما بشك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك،
وهذا مرجعه العناد، مرجعه لأنه من عرفكم فقد عرف الله، ومن جاهلكم فقد، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. فإذا هذا البغض بغض ماذا؟ بغض لله، بغض للتوحيد. فهؤلاء من أهل النار ومن المخلدين بلا ريب في ذلك. هذه طبقة خلصنا منها. أحسنت، هذه طبقة خلصنا منهم ما عدا شغل. أنا ذكرتها باعتبار أن بعض الشبهات أكو في الأذهن، بأنه أنا من أطرح بعض القضايا، الإخوة يأخذون جزء من الحديث، الجزء الآخر ما يتضح، فصير بعض الشبهات على الأذهان. هذا في طبقة. طبقة ثانية موجودة، هذه الطبقة تنامى إليها، التفتوا جيدا، تنامى إليها أنه يوجد حق وتشيع ومدرسة، خصوصا في مثل هذا الزمان. في مثل هذا الزمان الآن ما من مسلم إلا وقد تنامى إلى سمعه أنه توجد مدرسة تسمى مدرسة الشيعة وشيعة أهل البيت. ولكن بحسب المقتضى الأولي والطبيعي أنه هذا ليس من أهل التحقيق ومن أهل القدرة على المراجعة، وإنما يرجع إلى ما يرجع إليه الناس في مثل هذه القضايا، فرجع إلى من يثق به من علمائهم، من 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 أساتذتهم، من مبلغيهم، وكلهم طمأنوهم أنكم ماذا؟ على الحق، وأنه أنتم ما عندكم مشكلة. يعني تنامى وكان ينبغي أن يحقق، تحقيقه هو هذا، ما تحقيق آخر ما يعرف، مو أنه تقول له مولانا روح أقرأ البحار لو أقرأ كذا. هو إحنا طلبتنا ما يقرون بحار، أنا أتوقع من الآخرين يقرون بحار لو أصول الكافي وشروح أصول الكافي. طلبتنا هذه ما موجودة عندهم. فكيتوا كما أنه في وسطنا هالشكل، إذا تنامى إلى ذهن بعض أتباع مدرسة أهل البيت ما يشككهم في عقائدهم، ماذا يفعلون عموما؟ ها؟ يرجعون إلى من يثقون بهم ويقولهم لا اطمئنوا هذا هو الحق، وشك ما بي ويقبلوا يروح البيت مولانا ينام، خلي راس اللي في راسه ينام مولانا، ما عنده مشكلة. إذا هاي من الطبقة، هذه هم الطبقة معذورة، هذه الطبقة الثانية معذورة. الطبقة الثالثة وهي أيضا لا بأس بها، وهي التي لم يتنامى إلى ذهنها شيء، يعني السالبة بانتفاء الموضوع، هؤلاء لم يعرفوا شيئا، لم يصل إلى ذهنهم أصلا. من تقول له بأنه أئمة واثنى عشر كذا وشيعة ومعصومين، يقول أول مرة أسمع هذا الحكي. وأنا أتصور ما من منا اللي يسافر إلى بلدان خارجية إلا ويلتقي بمثل هذه الطبقة. هذه طبقة، هاي ثلاث طبقات. شوفوا أنا أنقل لكم بعض الروايات، تخلوا ذهنكم يمي بعض الروايات. رواية هذه يقول: فقلت فهل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ هذا الأمر ما مراد أهل البيت سلام الله عليه، إمامة أهل البيت، يسلم ينجو أو لا ينجو؟ فقال: إلا المستضعفين. قلت: من هم؟ الإمام سلام الله عليه، الرواية عن الإمام الباقر. قال: إلا المستضعفين، نعم ينجون هؤلاء. قلت: من هم؟ قال: نساؤكم وأولادكم. كثير من أولادكم أصلا ما يدرون هذا الأمر شنو هو. ثم يذكر إمام مصداق، التفتوا جيدا، ثم قال: أرأيت أم أيمن؟ ذكر فد عجوز من هذه العجائز اللي ما تدري إمامة شنو، أئمة اثنى عشر شنو، عظمة شنو، أصلا مو أوعى. أرأيت أم أيمن؟ فإني أشهد أنها من أهل الجنة. الإمام باقر يقول: وما كانت تعرف ما أنتم على، ليتبادر إلى ذهنك بمجرد ما تعرف ولم تعرف، ولو من باب السالب بانتفاء الموضوع، ولو من باب الغفلة، ولو من باب الجهل المركب، هذه ماذا؟ لا تسلم. أكبه الله على من خري على فينا رجال، لا مو هالشكل، مو هالشكل، وإنما هذه أمامي في الجنة، موجودة في الجنة. التفتوا جيدا. رواية أخرى قال: ما حال الموحدين المقرين ولا يعرفون ولايتكم؟ الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه. قال: أما هؤلاء، يعني الذين لا يعرفون من إمامتنا، فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها. هسه هذه مرتبطة بعالم البرزخ. فمن كان له عمل صالح من هؤلاء الذين لا يعرفون ولايتنا ولم يظهر منه عداوة، إذن القضية ماذا؟ البغض. وإلا إذا يوجد عداوة وبغض فإنه ماذا؟ يمنع من الدخول إلى الجنة أبدا. وبهذا يتضح عندنا مطلب أساسي، وهو أن الدخول إلى الجنة الولاية شرط للدخول، لو أن البغض مانع من الدخول. المشهور أن الولاية شرط ماذا؟ فإذا والمشروط عدم عند عدم ماذا؟ عند عدم شرطه. لا لا لا، الروايات تؤكد على أن البغض ماذا؟ مانع. هو يفرق بين أن يكون شرطا، الولاية شرط، المعرفة شرط، وبين أن يكون البغض ماذا؟ مانع. يقول: يخد له خد إلى الجنة التي خلقها الله، فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة، فيحاسبه الله بحسناته وسيئاته، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، فهؤلاء خليها. فأما النصاب من أهل القبلة فإنه يخد لهم خد إلى ماذا؟ إلى نار جهنم. هذه ما بيها شك، هذا القدر متفق عليه. السؤال المطروح هنا اللي أنا في الروايات استفدت بشكل واضح موجود، وهو أن هؤلاء يدخلون الجنة بحسب الوعد الإلهي أو بقانون آخر. أبين المطلب. تارة أن الإنسان يدخل الجنة بحسب ما كتب الله على نفسه، وعد أهل الطاعة ماذا؟ بالثواب وبالجنة. فإذا عندما يدخل الجنة يدخل الجنة بأمر موجب على الله، ولكن من أوجبه؟ ها؟ هو أوجبه على نفسه. هؤلاء يدخلون الجنة أيضا بأمر أوجبه الله على نفسه؟ الجواب كلا. الجواب أحسنتم، هذا الوعد الإلهي ليس في حق ماذا؟ في حق الوعد الإلهي في حق ماذا؟ في حق أهل الإيمان. ولكن هذا لا ينفي أنه يدخلون الجنة، لأن هؤلاء يكونون من المرجون لأمر الله، وإذا صاروا من المرجون رحمة الله سابقة على ماذا؟ على غضبه، فيدخلون الجنة، ولكن ماذا؟ بقانون آخر غير قانون الإيجاب على الله سبحانه وتعالى. فلهذا التفت جيدا، يقول: فهؤلاء الموقوفون لأمر الله، هذول مرجون من المرجون لأمر الله، يرجى في حقهم النجاة ويرجى في حقهم كذا. هذا أولا، خلي ذهنكم يمي. المطلب الثاني اللي موجود في حق هؤلاء وإن كانوا يدخلون الجنة إلا أنهم لا يبلغون مبالغ ودرجات ماذا؟ ها؟ أهل الإيمان. يدخلون، وهذه كل اللي دا أقوله ترى موجودة في الروايات، ها؟ يعني مو تتصورون بأنه هذا تحليل فلسفي أنا دا أحلل. انظروا إلى هاي الرواية في تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام، قال: لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون، فمو من النصاب، ولا يهتدون سبيلا إلى الحق فيدخلون فيه. لا هذا عندهم طريق، لا هم من النصاب ولا هم ماذا؟ من أهل الإيمان. ما هو حالهم؟ قال: هؤلاء يدخلون الجنة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم التي نهى الله عنها، ولا ينالون منازل الأبرار. هذول يدخلون الجنة، ولكنه مو كل واحد دخل الجنة يعني بلغ ماذا؟ بلغ منازل الأبرار. لا، لهم الجنة ولكن لهم حسابهم ماذا؟ الخاص. لذلك في كثير من الروايات إن للجنة ثمانية أبواب، كذا باب منها موجودة لمن؟ لشيعتنا، لأهل الإيمان، ثم باب يدخله كل من قال لا إله إلا الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. هذا باب. معنى الأبواب هناك يعني مو فتصالون بأبواب، مو هذا المقصود، ولا هذا لا يمثل مكرمة، لا يمثل شرفا، وكلهم يدخلون في مكان واحد ولكن من أبواب متفرقة. لا، مراد من الأبواب هنا إشارة إلى درجات الجنة، وأن هذه مقامات، هذه مقاماتهم محفوظة. هذه مثل أنه الشهادة باب اختص الله به ماذا؟ الشهداء. يعني شنو اختص به الشهداء؟ يعني مثل هنا باب التشريفات، يعني مو هالشكل، وإنما الشهداء لهم مقام مخصوص ماذا؟ في الجنة. هذه قضية ينبغي أن يلتفت إليها ويصير شغلهم عليها. أنا بودي أن الإخوة واقعا ويمكن كتابة رسالة مستقلة فيها، لأنه الأبحاث الموجودة فيها مفصلة وقيمة، وأهل البيت سلام الله عليهم ذكروا الشروط. مثلا في بعض الروايات يقول: من هو المستضعف؟ قال: إذا أقيم عليه الحق قبله. ولكن هذا الحق ما وصل هسه ما وصل لهم هسه إما لتقصير من عندنا أو لقصورنا أو لأي سبب حق ما وصل لهذا المسكين. لو وصل إليه الحق لقبله كما في الرواية هذه يقول الضعيف من لم ترفع له الحجة. وما وصلت الحجة، وإلا لو وصلت إليه الحجة هذا الإنسان كان معاند أو لا يعاند. لا 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 يعاند، نعم أنت وصل الحجة ولا يقبل، عند ذلك له حساب آخر. جي إذن فتحصل إلى هنا أن هذه الرواية من حيث المضمون الذي أشرنا إليه بعيدة أو أجنبية عن محل الكلام. تبقى عندنا سند الرواية. سند الرواية الرجال اللي موجودين فيه كلها ثقات إلا عبد الأعلى ابن أعين. عبد الأعلى ابن أعين في معجم رجال الحديث صفحة الجزء التاسع صفحة 254 العبارة الواردة في حقه هذه، قال عبد الأعلى ابن أعين العجلي من أصحاب الصادق عليه السلام، وقال الشيخ في رسالته العددية. إذن هذا موثق في الكتب الرجالية أو غير موثق؟ ها؟ في الكتب الرجالية المعدل التوثيق الرسمي التي كتبت للتوثيق، هذا إلى توثيق أو ما إلى توثيق؟ ما إلى توثيق، ولكن إلى توثيق أعلائي في كلام من؟ في كلام الشيخ المفيد. قال الشيخ في رسالته العددية هو من فقهاء أصحاب الصادقين عليهم السلام والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام. شون تعبير من الأعلام هذا؟ المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، والذين لا يطعن عليهم أصلا، مو أهل للطعن، هذا فوق الطعن، ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات ماذا؟ المشهورة. خب هذا البيان من الشيخ المفيد كافي للتوثيق لو مو كافي للتوثيق؟ وقع كلام بين الأعلام. الآن ما أريد أبحث في هاي القضية، وإلا ما أريد أبحث ماذا؟ الكبرى. وقع كلام بين الأعلام بأنه لا، قد لا يكون كافيا. لماذا؟ باعتبار أن الشهادة لكي تكون في وثاقة الرجل، لكي تكون الشهادة عن حس، لابد أن يكون التوثيق واردا في الكتب المعدة للشهادة عن حس، وهي الكتب ماذا؟ وهي الكتب الأربعة الرجالية. وهذا الكتاب ليس من الكتب الأربعة الرجالية، وإن كان الموثق منه الشيخ المفيد. هسه أنا ما أدري أعلق على هالجملة ما أعلق، شوفوا أنتوا، شوفوا الحالة الإقصائية، الحالة الانتقائية في قبول ماذا؟ مع أنه بعض هؤلاء مثل الشيخ الطوسي اللي يعطي شهادة، شهادة الشيخ الطوسي أقرب إلى الحس له شهادة الشيخ المفيد. هو مفروض هذا أقرب إلى الحس مو الشيخ الطوسي، مع أن الشيخ الطوسي ماذا؟ تقبل شهادته، ولكن الشيخ المفيد يشكك في أمره. مش لأنه الشيخ المفيد، ها لا 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 يروح الذهن، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا الكتاب مو معد، يعني مو ما بغطاء شرعي ابن الحوزة مولا، هذا النبي انغطى، هاي الكتب الأربعة بس، هذه ما بيها غطاء. فلذا التفتوا إلى عبارة السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، التفتوا لي سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من يجي إلى هذه الرواية في تعبيرات السيد الحائري صفحة 318 يقول وما قد يناقش به في توثيق الشيخ المفيد وغيره من الفقهاء إذا كان في غير كتب الرجال، هاي الألف واللام عهدية يا رجال، يعني هذه الكتب الرجالية المعهودة التي كانت وظيفتها التوثيق، من عدم حمله على الشهاد على الشهادة عن حس. يقول هذولا شهادتهم شنو؟ مو عن حس، ولكنه يعني مثل الشيخ المفيد، ولكنه الشيخ الطوسي اللي وراء الشيخ المفيد، فشهادته شو تصير؟ عن حسن، لأن شهادة الشيخ المفيد بشأن هذا الرجل شهادة مفصلة وموضحة لكونه من أولئك الذين يطع الآخرين. المهم يقول لا يستبعدوا في الشيخ الطوسي، ما يقول لا يستبعد في الشيخ المفيد، يقول يقول لا يستبعد حملها على الشهادة على الحس. هسه هاي منين جاية؟ جاية من نقطتين أشار إليهما السيد الحائري في تعليقته. السيد الحائري عند هاي يقول المشكلة مو في الشيخ المفيد، لا يروح ذهنكم أنه لا سمح الله واحد الذي يشكك ماذا في شهادة الشيخ المفيد، لا، أكو كبرى الأعلام مؤسسين عليها، هاي الكبرى قائمة على ماذا؟ على هذين الأمرين، خلوا ذهنكم يمي. الأمر الأول أن الشهادة بالوثاقة إذا كانت في الكتب الرجالية تحمل على الحس، أما إذا كانت في كتب أخرى فلا تحمل على الحس. على هذا الأساس إذن إذا أجدتي في ماذا؟ في الرسالة العددية، بعد هذا مو كتاب رجالي، هذه واحدة. إذن أصالة الحمل على الحس كونه لابد أن يكون ماذا؟ في كتاب من الكتب الرجالية المعروفة. هذه فد نقطة. النقطة الثانية اللي مفصل البحث الإخوة يراجعون، النقطة الثانية اللي يشير إليها يقول لا، قد يقال أنه يعني في النقطة الأولى عدم المقتضي للحمل على أصالة الحس، في النقطة الثانية وجود المانع للحمل على أصالة الحس. ما هو؟ يقول إذا جاءت هذه التوثيقات في كتب غير رجالية فمعناه ستأتي في كتب فقهية، وإذا جاءت في كتب فقهية فالكتاب الفقهي عادة معد للحس، لو للحدس والاجتهاد والنظر، ها للثاني. إذن عندما يأتي توثيق رجالي في وسطها أيضا يحمل على ماذا؟ ها يحمل على الحدس والاجتهاد والاستنباط ولا يحمل على ماذا؟ ولا يحمل على الحس، أو أنه قريب من الحس. طبعا أنا أتصور في كلا الأمرين توجد ماذا؟ ها توجد مناقشة وتأمل واضح، لأنه نحن لا يهمنا، نحن لابد أن نستظهر. نعم إذا كانت هناك قرائن على أنه يتكلم كما في كتب المتأخرين، في كتب المتأخرين عندما يوثقون بعض الأعلام من الواضح أن هذا التوثيق لا يحتمل فيه واحد من المليون أنه ماذا توثيق حسي هذا، وإنما قائم على أساس توثيق ماذا غير حسي اجتهادي استنباطي إلى غيره، هذا ما عندنا شك به. ولكنه إذا كانت شرائط الحس أو شرائط أنه قريب من الحس موجودة، عند ذلك بعد لا يفرق أن يكون الكتاب الذي ذكرت فيه من الكتب الرسمية لكتب علم الرجال أو ليست من الكتب الرسمية لذلك. فالرواية بهذا التوثيق من الشيخ المفيد رواية ماذا؟ معتبرة مقبولة، إلا أنه الكلام في مضمونها وقد اتضح بأنها أجنبية عن محل الكلام. تبقى لعله عندنا رواية أو روايتين إن شاء الله حتى نأتي على بحث أو ننتهي من بحث الروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية، والحمد لله رب العالمين.